شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله وعونه وبشرح منظومة طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني كما سماه صاحب معجم المؤلفين، وقد سماه الأجهوري بطه ابن محمد ابن فتوح الدمشقي، ومنظومته مشهورة بمنظومة البيقونية، وهو بيقوني. في بداية كل فن هناك مقدمات بمثابة الأبواب والمداخل والتمهيدات لذلك الفن، فهناك مداخل وأبواب وتمهيدات ومقدمات للفن يحتاج الطالب إليها ليتصور الفن في عمومه ولتسهل عليه تصور الفنون المماثلة. وهذه المقدمات جمعها أحد العلماء وهو المقري المغربي، جمعها في قوله: من رام فن فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. نظام الفنن يقدم أولا علما بحده، أول هذه المقدمات أن نعرف وأن نحد هذا الفن، والتعريف للوقوف على حقيقته لا بد أن نذكر بعض المصطلحات الأساسية للمنطق، لأن التعريف من عمل المناطق. المنطق يقوم على ركنين أساسيين، الركن الأول هو ركن التعريفات، والركن الثاني هو ركن الحجج. ركن الحجج، ولهذا لن نجد تصورا واضحا عن التعريف والحد إلا سألنا المناطق عن ذلك. ونحن هنا سنحد علما معينا، سنعرف علما معينا. العلم أولا ما هو؟ العلم قال أحد علماء الشناقطة، يقال له المختار الحامد معرفا العلم، قال: العلم أعني حادث العلوم هو انتقاش صورة المعلوم في الذهن كالمرئي في المرآة ثم إلى تصور وتصديق قسم. العلم قال أعني حادث العلوم، حادث العلوم معناها هو يستثني علم الله، لأن علم الله ليس حادثا وإنما هو أزلي، لأنه وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى. أعني حادث العلوم معناها علم ما سوى الله. العلم أعني حادث العلوم هو انتقاش صورة المعلوم في الذهن، هو أن تنتقش صورة ما علم المعلوم في ذهن العالم له، في ذهن كالمرئي في المرآة، مثله بالمرئي في المرآة. المرئي في المرآة تكون صورته منتقشة في المرآة، صورة تنتقش في المرآة كالمرئي في المرآة ذن إلى تصور وتصديق قسم. هذا العلم ينقسم إلى تصورات وتصديقات. ويقول الأخضر في التصور والتصديق تفريق بينهما إدراك نسبة، إدراك مفرد تصور قسم، ودرك نسبة إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة بتصديق موسى. إدراك المفرد مفردات يقال له التصور، وإدراك النسب القائمة بين المفردات يقال له التصديق. فلو قلنا زيد قائم، فزيد مفرد، إدراك زيد هذا تصور، وإدراك معنى قائم هذا تصور، وإدراك النسبة بين زيد وقائم هذا تصديق. إذن زيد قائم نسبنا له القيام، نسبة القيام إلى زيد هذا تصديق، لكن زيد لوحده لو أدركناه هذا تصور، وقائم لوحدها لو أدركنا معناها هذا تصور. ولكن العلاقة بين زيد وقائم هذا هو الذي يسمى التصديق. نسبنا القيامة إلى زيد، ولهذا قال إدراك مفرد تصور علم، سواء كان هذا المفرد ذاتا أو معنى، لأن المفرد تقال للذات كزيد وتقال للمعنى كالقيام. القيام مفرد لكنه معنى، وزيد مفرد لكنه ذات، الباب مفرد لكنه وهو ذات، والعلم مفرد وهو معنى. مفردات قد تكون ذواتا وقد تكون معاني، تكون معانية وقد تكون ذواتا. إدراك نسبة تصور عليم، إدراك مطلق تصور عليم، ودرك نسبة بتصديق موسي. Ve وما به وما وما إلى تصو وما به وما به تصديق. وهذه التصورات ما الغرض منها؟ هذه تصورات الغرض منها أن نفهم المفردات، أن نفهم المفردات. الغرض منها أن نفهم المفردات. فأول هذا أول مقدم بالطبيعي، يعني مقدم بالوضعي لأنه مقدم بالطبيعي. إذن هذه المفردات الغرض منها، هي تصورات الغرض منها أن ندرك المفردات. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبته. معناها نحن إذا وجدنا أداة معينة توصلنا إلى تصور معين فهذه الأداة تسمى الشارح أو المعرف. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبته، وبالمعرف يسمى فعرفي، والكليات مدوي المعارف. مثلا الآن عندنا أسد، والله عندنا ضيغة، كلمة ضيغة، أردنا أن نعرف معنى هذا المفرد، أن نتصور هذا المفرد، أننا لا نتصوره إلا إذا علمنا معناه. فكلمة أسد وسيلة إلى تصور هذا المفرد. أقول الضيغة هو الأسد، أو الضيغة هو السبع. السبع هذا وسيلة إلى تصورنا للضيغة لأننا شرحناه. فإذا القول الشارح هو الذي يمكننا من تصور المفردات. أنا الكلمة الشارحة هي التي وتسمى المعرف، كلمة الشارحة تسمى المعرف. أسد في هذا المثال أو سبع في هذا المثال هو معرف، يعرفنا بالضيغة ما معنى الضيغة، عرفنا ما معنى الطيب المعرف، يسمى فعرفي، والكليات هم ذوي المعارف. وهذه هي المعرفات. لكي نتمكن منها وضع لنا العلماء، قالوا لنا هناك كليات، هناك كليات. لو أردت أن تعرف حقيقة شيء فإنك تستعمل هذه الكليات لتعرف أو لتحد أو لتعرف ما تريد أن تعرف. وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء. أما ما أوصلنا إلى التصديق فهو الحجة. الحجة، الحجة هي التي الكلام الذي يوصلنا إلى التصديق يسمى حجة. وما به تصديق وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء، بحجة يعرف عند العقلاء، وبالقياس ومبادئ الحجج هي القضايا وهي بعد ست أشياء. معناها هذا الكلام الذي نتوصل به إلى التصديق يسمى حجة ويسمى قياسا. والحجة والقياس ما هي وسيلتهما؟ هي القضايا، هي أن نأخذ قضية مركبة مثلا من مبتدأ وخبر أو فاعل أو فعل وفاعل و نركب منها مقدمة ثم مطلوبا ثم نأتي بنتيجة. مثال ذلك مثلا نريد أن نتوصل إلى تصديق معين وهو أن وهو أن مراد محمد حضر، نقول حضر الطلاب كلهم، ومراد محمد طالب، إذن مراد محمد حاضر، حكمنا عليه بالحضور، هذا تصديق، نسبنا له هنا الحضور، إذن هذا تصديق، هذه تصديق توصلنا له من خلال القضايا، قضية الأولى مقدمة، قضية ثانية، ثم القضية الثالثة هي الاستنتاج. نحتاج إلى أن نعرف الفرق بين الألفاظ المركبة والألفاظ المفردة، فيقول لنا المؤلف مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، أي لفظ يستعمل في اللغة العربية وحتى في غيرها من اللغات إما مركب وإما مفرد، مستعمل الألفاظ حيث يوجدوه إما مركب وإما مفرد. قال مستعمل الألفاظ لأن الألفاظ فيها ما هو غير مستعمل، معناها ليس من في اللغة العربية، مثلا هناك ألفاظ كثيرة جدا لم يستعمل العرب، لا تدل على شيء في اللغة العربية. ديزل مثلا لا تدل على شيء في اللغة العربية، هناك ألفاظ في اللغة العربية كثيرة جدا غير مستعملة، يعني هنا ما استعمله العرب من الألفاظ إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما دل، لكي نعرف الفرق بين المركب، نعرف الفرق بين المركب والمفرد، ننظر إلى هذه القاعدة التي قال لنا. فأول ما هو المركب، المركب هذا الذي يدل جزء منه على جزء معناه، مثل غلام زيد، غلام تدل على معنى وزيد يدل على معنى، هذا لفظ مركب، هذا لفظ مركب. وأما اللفظ المفرد فهو بعكس ذلك، ما لا يدل جزءه على جزء معنى، يعني لو أخذنا جزء منه لا يدل على جزء معنى، كعمر، عمر لو أخذنا منه العين، العين لا تدل لوحدها على شيء، لا تدل على جزء من معنى عمر، إنما عمر بكاملها تدل على ذاته، لكن العين لوحدها لا تدل على جزء من معنى عمر، بعكس ما تلا. وهو على قسمين عن المفردة، إذن علمنا الآن الفرق بين المفرد والمركب. بالنسبة للمفرد الصح، بس المفرد على قسمين، وهو على قسمين عن المفردة، كلي أو جزئي حيث وجد. المفرد ينقسم إلى قسمين، إلى مفرد كلي وإلى مفرد جزئي، إلى مفرد كلي وإلى مفرد جزئي. هذا المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هذا ينقسم إلى قسمين، إلى كلي وإلى جزئي، وهو على قسمين على المفرد، كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، معناها هذا المفرد الذي يفهم اشتراك أفراد كثيرة فيه، معناها يدل على أفراد كثر، المفرد الذي يدل بوضعه على عدد من الأفراد هذا يسمى كليا. مثل ماذا؟ مثل أسد، أسد يدل على أفراد كثيرة من الحيوان المفترس، أسد يدل على أفراد كثيرة من الحيوان المفترس. ومثل بقرة، البقرة تدل على أغراض كثيرة من 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 من, من نوع من الألعاب. فهم في مشترك الكلي كأسد وعكس الجزئي، كعالم الشخصي كعالم الجنسي أو الشخصي. الجزئي مثاله عالم الجنسي وكذلك عالم الشخصي. عالم الجنسي هذا العالم الذي يوضع لجنس معين ويتشخص به هذا الشيء في الذهن لا في الخارج. مثال ذلك أم عريط عند العرب عالم على العقرب، وذعالة عند العرب عالم على الثعلب، ومبرة عالم عند العربي للبري، عالم على البري. يعني الأعلام قد تكون، هاي أعلام الأجناس قد تكون أعلاما على المعاني وقد تكون أعلاما على الذوق، ولكن هذه الأعلام علم الجنس هذا هو يعين لنا المسمى في الذهن فقط ولا يعينه في الخارج، كعالم الجنسي أو الشخصي. فإن يكون تشخص المسمى في الذهن فعالم الجنسي، أنا إذا تشخص المسمى في الذهن فقط ولم يتشخص في الخارج فهذا يسمى عالم جنسي، فعالم جنسي. وسمي بعالم شخص إذا بخارج ذاك. أما إذا كان المسمى تشخص في الخارج فيسمى عالم شخصي، مثل زيد على ذات زيد، عمر على ذات عمر، ورائد على ذات رائد. إذن هذا عالم الشخص. فأولا لذات إن فيها اندرج، فأولا لذات إن فيها اندرج، فإن كنت شخصا المسمى في الذهن فعالم الشخص يسمي بعالم، فعالم الجنس يسمي بعالم شخص إذا بخارج ذاك علم. فأولا لذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إلى خارج. بالنسبة لي الأول الذي هو المفرد كلي، كان سنتكلم عن هذا الكل فقط. المفرد الشخصي نحن الجزئي هذا ذكرناه فقط للتمييز بينه وبين المفرد الكلي، وإلا نحن سنستعمل فقط المفرد الكلي. فأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، معناها هذا المفرد الكلي إذا كان جزءا من الذات يسمى ذاتيا، وإذا كان خارجا عن الذات يسمى عرضيا، يسمى عرضيا. إذا كان جزءا من الذات يسمى ذاتيا، وإذا كان خارجا عن الذات متصلا بها يسمى عرضيا. فأولا للذات إن فيها اندرج معناها دخل فانسبه، أو لعارض إذا خرج عن الذات معناها قل له أنه عرضي. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. إذا الآن سيذكرنا الكليات التي بواسطتها نعرف، بواسطتها نستطيع أن نعرف الأشياء. كليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. الجنس والفصل والعرض والنوع والخاصة، النوع والخاص كل من ما سيعرفه. وأني ذي الأخيرة بلها اللي هي الأخ الخاص وقال الخاصة وأني ذي الأخيرة بلها وصفي بفاعل من عم ذال ينتفي معناها جنس وفصل عرض يقال لها العام عرض يقال له العام والخاص يقال له الخاصة إذا عندنا الجنس والفصل والعام والعرض جنس وفصل جنس وفصل عرض اللي هو العام نوع والخاص والفصل خمس مثال إذن الجنس والفصل والنوع والخاصة والعام سنو فصل عرض نوع وخاص لهذا قال وأني في الأخيرة بالها وصفي بفاعل من عم ثالثا تفي مجموع ماهية النوع فلم يخرج ولا هو لها شو سنال النوع ما هو سنأخذ مثال لو أخذنا مثال نأخذ مثال على الإنسان 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 نوعه الإنسان نوع جنسه هو الحيوان فصله هو الفكر أو النطق فصله هو الفكر أو النطق إذن جنسه هو الحيوان الإنسان هو النوع الفصل هو النطق أو الفكر وجنس وفصل عرض وعرضه عرضه هو المشي وخاصته هي الضحك عرضه يعني العرض يشاركه في غيره الضحك هي خاصته أعطينا مثال مثلا الإنسان لو أخذناك مثال نقول الإنسان جنسه الحياة وهو نوع فصله التفكير أو النطق عرضه العام هو المشي خاصته أي عرضه الخاص هو الضحك مجموع ماهية لهذا قال مجموع ماهية النوع فلم يخرج ولا هو لها جزءا مجموع الماهية مجموع الحقيقة الماهية معناها الحقيقة مجموع الماهية أو الحقيقة هو النوع الإنسان نوع هذا هو مجموع الماهية أو الحقيقة بالنسبة للإنسان ليس شيئا خارجا وليس شيئا داخلا لأنه مجموع الماهية مجموع ماهية إنه فلم يخرج ولا هو ولا هاجنا جزءا ألم وجنسها الأعم وفصلها نعم مجموع ماهية إنه فلم يخرج ولا هو ولا هاجنا ولا هو ولا هاجنا والجنس والجنس ما عم لها من ذاتي والجنس ما عم لها من ذاتي والجنس العام نعم وجزءها العام جنسا آتي والفصل ما خص لها من ذاتي وجزءها العام جنسا آتي الجزء الأعم بالنسبة للإنسان هو الجنس هو الجنس جزء من الإنسان لكنه أعم من الإنسان مثل الحيوان هو جزء من الإنسان لكنه أعم لأن الحيوان يشترك فيها الإنسان وباقي الحيوانات يشترك فيها الإنسان وباقي الحيوانات ولهذا هو جزء لكنه أعم من الإنسان لأن الحيوانية جزء من الإنسان إنسان فيه جزء من الحيوانية لكن الحيوان أعم منه لأنه يشمل الإنسان وغيره من الحيوان وجزء الأعم وجنسه آتي والفصل ما خص له من ذاته. طيب، بالنسبة للفصل هو جزءه الخاص به، جزء الإنسان الخاص به. نضرب مثال هنا على الإنسان، الفصل جزءه الخاص به، لأن النطق والتفكير خاصان بالإنسان، لا يشاركه غيره من الحيوانات فيهما. إذن النطق والتفكير خاصان بالإنسان. إذن والفصل اللي هو الفصل اللي هو النطق والتفكير ما خص له من ذاته، معناها هذا جزء ذاتي، أنا من ذات الإنسان ولكنه خاص به. والفصل ما خص له من ذاته، والخاصة اسم ما له من عرضي خص وما عم فاسم بالعرضي. طيب، الخاصة ما هي؟ الخاصة اسم ما له من عرضي خص، معناها الخاصة هي العرض الخاص بالإنسان، هو عرض ليس جزءا من الذات، عرض لكنه خاص بالإنسان، مثل الضحك، الضحك عرض يعرض للإنسان لكنه خاص به. والخاصة يسمى خاصة. إذن العرض الخاص بالإنسان يسمى خاص، والعرض والخاصة اسمه له من عرضي خاصة وما عم فاسم بالعرض. أما العرض العام فيسمى بالعرضي، يسمى بالعرض، العرض العام يسمى بالعام، يسمى بالعرض. مثل ما مثل المشي، المشي عرض لكنه أعم لكنه عام يشمل الإنسان وغيره. المشي، البقر يمشي والأسد يمشي والجمال تمشي، إذن هذا عرض يعرض للإنسان لكنه يعرض لغيره فهو عام. بالنسبة للجنس يقسم إلى ثلاث أقسام، فأول ثلاثة بلا شطر، جنس قريب وبعيد أو وسط. معنى الجنس حيث هو، نحن علمنا إذن هذه الأدوات التي نعرف بها، التي هي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع. ونضيف إلى هذا أن الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى جنس قريب وبعيد ووسط. مثلا الجنس القريب بالنسبة للإنسان هو الحيوان، الجنس الوسط بالنسبة للإنسان هو الحي، حي لأنها تشمل الحيوان تشمل النبات، والجنس البعيد هو الموجود أو شيء جنس بعيد، شيء هو أبعد الأجناس، شيء جنس بعيد بالنسبة للإنسان لأن شيء تشمل كل شيء. طيب، الآن بعد أن علمنا هذا سيعين لنا كيفية التعريف. قال معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. قالنا إن المعرف إذا أردنا أن نعرف مسألة معينة نستطيع أن نعرفها بالحد، ونستطيع أن نعرفها بالرسم، ونستطيع أن نعرفها بالتعريف اللفظي. إذن إلى ثلاثة أقسام، وهذه التعريفات مهمة جدا، لأن التعريف والقدرة على التعريف والقدرة على فهم التعريف معناه القدرة على تصور الشيء تصورا كاملا صحيح. والعلماء يتفاوتون فيه كثيرا، ولذلك من أذكى العلماء هو القرافي اللي امتاز بأنه اهتم بالتعريفات في العلوم كلها، واستطاع أن يأتي بتعريفات دقيقة جدا. وقليل من العلماء الذين يتمكنون من الدقة في التعريف، والدقة في التعريف مهمة جدا، لأنها يترتب عليها دقة التصور ودقة الفهم، وبالتالي إخراج ما ليس من ذلك وعدم إدخال فيه ما والاحتراز من إدخال ما لم يدخل. إذن هذا الحد ما هو؟ فالحد، قال فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة ما. إذن الحد يقع بماذا؟ يقع بالجنس والفصل. عندما نذكر جنس الشيء وفصله معناه أعطيناه حدا كاملا. مثلا مثال في الإنسان، ومثلناه في الإنسان، قلنا الإنسان جنسه هو الحيوان، وفصله هو التفكير أو النطق. لو قلنا الإنسان حيوان مفكر، هذا حد كامل، هذا حد كامل. لو قلنا الإنسان حيوان مفكر، هذا حد تام. والحدود هي أدق التعاريف، الحد بالجنس وصل وقعاء، والرسم بالجنس وخاصة معه. الرسم الصح هو دون، لأن الأشياء الله تبارك وتعالى لم يجعل للإنسان من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولهذا المدرك من حقائق الأشياء قليل، ولذلك قلت الحدود، لأن الحد معناه لا تستطيع أن تحد شيئا إلا إذا أدركت حقيقته تماما، فإنك تستطيع أن تحده حينئذ. أما إذا لم تدرك حقيقته فإنك لا تستطيع حده، وبالتالي تنتقل إلى الرسم، تنتقل إلى مرحلة ثانية من التعريف، وهي أضعف من الطور الأول وهو الحد، وهو الرسم. والرسم بالجنس وخاصة معه. الرسم يكون بالجنس، نأخذ له الجنس والخاص. لو أردناه مثلا في الإنسان، مثلا نقول الإنسان جنسه الحيوان، وخاصته هي الضحك، خاصته هي الضحك، لأن خاصة هي العرض الملازم. نقول الإنسان هو الحيوان الضاحك، حيوان الضاحك، هذا رسم رسمناه. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب المقام. وإذا عرف معرف شيئا معينا بالفصل فقط، وأخذ معه جنسا بعيدا ولم يأخذ الجنس القريب، عجز عن إدراك الجنس القريب، وإنما أدرك الجنس البعيد لهذا الشيء، وأدرك فصله وعرفه بجنس البعيد والفصل، فهذا يسمى حدا ناقصا وليس حدا تاما. كأن يقول الإنسان حي مفكر، الإنسان حي مفكر، أو يقول الإنسان شيء مفكر، الإنسان شيء مفكر، الإنسان شيء مفكر، هذا حد ناقص. والرسم الناقص يكون كذلك بالخاصة فقط. لو قال الإنسان هو الضاحك، هذا رسم ناقص، هذا رسم ناقص. وما بلفظيين لديهم شهرة تبديل لفظ برديف أشهر. أما التعريف باللفظ فهو إما أن يكون بتبديل لفظ بلفظ، ما بلفظيين لديهم شهرة تبديل لفظ برديف أشهر، معناها أن تبديل لفظ بلفظ بشرط أن يكون اللفظ المشروح به أشهر من اللفظ المشروح. مثلا الضيغم تشرحها بالأسد، لكن لو عكست، لو قال لك أحد ما هو الأسد فقلت له الضيغم أو الغضنفة، فهذا ليس تعريف، لأن المشروح به أغمض من المشروح، أغمض من المشروح، فلا بد أن يكون أشهر، فإذا كان مساويا أو كان أغمض فلا يعد هذا تعريف. وما بلفظه لديهم شهراء تبديل لفظ برديف أشهر. وشرط كل، وكذلك من باب التعريف اللفظي التعريف بالمرادف كما قلنا، مثل الأسد إذا عرفت الضيغم، والتعريف بالمثال كأن تقول وقال لك ما هو الإنسان، تقول الإنسان مثل عبد الغفور، هذا مثال، هذا التعريف بالمثال. أو التعريف بالتقسيم كأن يقال لك ما هو الكلام في لغة العربي، تقول كلام في لغة العربي اسم أو فعل أو حرف، هذا التعريف بالتقسيم. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا. شرط كل، شرط في التعريفات كلها أن تكون مضطردة منعكسة، مضطردة معناها جامعة ومانعة، مضطردة منعكسة معناها جامعة ومانعة، معناها جامعة لجميع أوصاف المحدود مانعة من دخول أوصاف غيره في التعريف، أن يكون التعريف مانعا من دخول أوصاف غير المحدود في الحد وجامعا لأوصاف المحدود في الحد. مضطردا معناها حيث وجدت هذه الأوصاف يوجد المحدود، منعكسا حيث تخلف وصف من الأوصاف يتخلف المحدود، هذا معنى منعكسا. مضطردا كلما وجدت الأوصاف يوجد المحدود، منعكسا كلما تخلفت، تخلف أحد الأوصاف وتخلفت الأوصاف تخلف المحدود، هذا معنى منعكسا. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، أن يكون ظاهرا، لكن التعريف باللفظ مثلا أن يكون ظاهرا معناها شهيرا لا أبعدا، لا أبعد من المحدود ولا مساويا، ولا يكون مساويا أيضا، لأنك لم تزل إشكالا إذا كان مساويا. شرط كل أن يرى مضطردا منعكسا لا ظاهرا، لا ظاهرا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تقرزا. وكذلك الشرط في التعريف أن لا يكون من باب المجاز، لا تعرف بالمجاز إلا إذا دلت قرينة، لا تعرف بشيء يحتمل المجاز أو بشيء مجازي إلا إذا دلت قرينة على تحرزك من ما لا تريد، ما لا تريده، معناها تعرف بشيء مجازي إذا دلت قرينة معينة على الاحتراز مما لا تريد. وشرط ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. كذلك لا يجوز أن يعرف بما يتوقف بما تتوقف معرفته على المعرف، مثلا إذا عرفنا بشيء لا يمكن أن نعرفه إلا إذا عرفنا المعرف، فهذا يسمى الدور لا فائدة فيه، هذا لا يقبل. مثلا لو قلنا في العلم، العلم هو المعلوم، العلم هو المعلوم، هذا لا فائدة فيه، لأن المعلومة تتوقف معرفته على معرفة العلم، تتوقف معرفته على معرفة العلم. وإذا ولا بما لا ولا بما يدرى مع ولا بما يدرى محدود ولا مشترك ولا بما يدرى محدود ولا مشترك من قرينة خلا. كذلك المشترك إذا خلا من قرينة تعين أحد معنيه أو أحد معانيه فإنه لا يجوز التعريف به. مشترك مثل ما لا مشترك مثل الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى، مثل العين مثلا، العين كلمة العين تدل على العين الباصرة، تدل على الذهب والفضة، وتدل على العين الجارية، على عين الماء الجاري، وتدل على الجاسوس، تدل على عين الشمس، وتدل على عين الركبة، وتدل على معاني كثيرة. إذا لم تكن هناك قرينة تمنع تعين المعنى الذي تريد فلا يجوز أن تعرف بذلك. اشترك منها. وعندهم من جملة المردودي أن تدخل الأحكام في الحدود. كذلك في التعريفات ينبغي المعرف أن يقتصر في التعريف على تعريف يمكننا من تصور حقيقة الشيء دون أن يدخل في ذلك الأحكام المعيارية عليه. الأحكام المعيارية لا تدخل في التعريف. أحكام المعيارية لا تدخل في التعريف. مثلا زيد أردنا أن نتصوره أن تعرفه لنا بغض النظر عن الأحكام المعيارية فيه، لا تدخلها، هل هو صدوق أو كذوب أو عالم أو جاهل، هذا ما يدخل في التعريف، ما يدخل في التعريف. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فقف ما قال في الحدود، لأن الحدود عبارة عن تصور تام ودقيق للمعرف، فلا يمكن أن تقول بها أو، لأنك هنا لست مترجبا ولست متشككا. أما في الرسم الذي ليس دقيقا في تمام الدقة في تصور الأشياء وإبرازها فيجوز أن تقول أو، فتأتي بمثلا اختيارين تقول هذا يعرف، يمكن أن نعرفه بهذا أو بهذا، لأنك لا تتصوره تصورا دقيقا، فأنت لا تعين، لا يتعين لديك أيهما أفضل في تعريفه. إذن بعد أن عرفنا نظريا كيفية بناء العلماء للتعريفات ومن أين يستمدون هذه التعريفات، نقول إن تعريف علم الحديث، نحن الآن هنا سنتكلم عن الحديث، والحديث له فرعان كبيران. الفرع الأول هو الحديث خصوص الأحاديث، وهو ما يسمى بعلم الرواية، والفرع الثاني هو المصطلح، وهو ما يسمى بعلم الدراية. نحن سنتكلم هنا عن علم الدراية. علم الدراية أو مصطلح الحديث عرفه العلماء بأنه هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال المتن والسند، يعرف بها أحوال المتن والسند من صحة وحسن وضعف. هذا هو التعريف. إذن علم بقواعد علم الرواية أو علم المصطلح هو علم بقواعد يعرف بها أحوال المتن والسند من صحة وحسن وضعف. هذا هو التعريف. موضوع هذا الفن موضوعه هو آه هو المتن والسند، المتن والسند من حيث القبول، من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. وهذا الذي يقول في السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمقبول. إذن هذا الموضوع واضحه، واضع هذا الفن طبعا معناها مكتشف القواعد التي حفظ بها الحديث من أن يدخل فيه الوضاعون ما وضعوا، أو أن يدخل فيه المحرفون ما حرفوا، أو أن يدخل فيه الملاحدة ما قلبوا. فهذه القواعد التي حفظ بها استنباطها هو الذي نعني، استنباط هذه القواعد أول من اهتم أولا بجمعه حتى تعرف له قواعد، حتى تقعد له ضوابط، حتى تضبط بضوابط، حتى تقعد له قواعد، هو محمد بن شهاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. وذلك لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن بكتابة الحديث. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. ولكن ويدل عليه كذلك حديث ولكن رسول صلى الله عليه وسلم أذن بعد ذلك في كتابة الحديث، وأذن في وقت كان فيه الصحابة قد تمرنوا على حفظ الحديث في الصدور، فكان الحفظ في الصدور هو الغالب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري قال: ما من أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. وكذلك حديث البخاري في قصة فتح مكة عندما قام رجل من اليمن يسمى أبو شاه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكذلك حديث أحمد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي قريش، فنهتني قريش وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: اكتب والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. هذا كله يدل على الإذن في الكتابة، ولكن لأن الصحابة كانوا قد تعودوا حفظ الحديث في الصدور فقد غلبت عليهم هذه العادة ولم يدون الحديث، وإنما ظلت هناك بعض الكتب القليلة جدا مدونة ككتاب عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مشعب عن أبي و كتابي محمد بن أبي حزم، كتاب محمد بن أبي حزم و نعم كتاب محمد بن أبي حزم وغيرهم، غيرها من الكتب التي تسمى تعتبر كتبا فردية، يعني ليست كثيرة، قليلة جدا. وأول تدوين كان في عهد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله، وأمر بذلك محمد بن شهاب الزهري. ولهذا قال السيوطي في ألفيته، قال: أول جامع الحديث والأله ابن شهاب آمرا له عمر، وأول جامع الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. يعني هذا أول جمع الحديث، ثم بدأ العلماء يصنفونه تصانيف مختلفة، فيجمعونه على الأبواب الفقهية. وأول جامع لأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. الذين قدموا مسلما على البخاري إنما قدموا جانب الصنعة عند مسلم، جانب الترتيب، لأنه كان أحسن ترتيبا من ترتيب البخاري لكتابه.